بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإن كان يقدمها فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. وهذه سواء في وقت الضحى أو في غير وقت الضحى، ركعتها الطواف من ليل أو نهار لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، وما يقال عنها ضحى، لكن لعله في ذلك الوقت ما كان يصلي في ذلك إلا في حالة الطواف. ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وهذه أيضا من ذوات الأسباب، كما أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. قال: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. قال: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن عمر بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. وفي هذا الحديث الاختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام لبعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك، وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم بل على التحريم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد رحلا لمسجد قباء فمسجد قباء في المدينة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: الصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم. الجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر، لا مجرد شد الرحل عليه، فلا إشكال عن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء. هذا من ما يستدل به من رأى شد الرحل، وليس لهم في ذلك حجة. لا تشد الرحال أي لا يسافر إلى ذلك البلد لقصد لغير المساجد الثلاثة لقصد يعني زيارة لها تبرك بالعبادة فيها. قال: لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا، وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت، لأنه يأتيه من السبت باعتبار أنه ينظر من الذي معه لعله مريض فيزوره. هذا مؤدى كلام الحافظ، ولا يلزم أنه يتحرى كل سبت، ولكن قد يتحرى يحصل هذا بتكرار، فلهذا قيل كل سبت. وفيه فضيلة لمسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فلا مانع. وأن الآية نزلت في أهل قباء، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، لا مانع من هذا وهذا، لا تعارض. فإن الحديث مجموع طرقه صالح للاحتجاج، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فيه رجال يحبون أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فهو نزلت الآية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل قباء، فهو أحق أن تقوم فيه أي في مسجد قباء، وأحق أن تقوم فيه أي في مسجدك. والمسجدان كلاهما فيها رجال يحبون أن يتطهروا هذا وهذا، وبالأخص مسجد قباء. والشاهد من هذا الحديث ما تضمنه الكتاب، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومن فضل الصلاة في مسجد المدينة مسجد قباء، لأنه فيه فضل صلى فيها فيه فيها فضل لكون النبي صلى الله عليه وسلم أتاه صلى فيه. ومع ذلك المساجد الأخرى في المدينة لا دليل على تحري الصلاة فيها، وفيه دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأوس والخزرج الذين كانوا في قباء، وأن الإتيان إلى الصلاة ماشيا فيه فضل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي حديث عبد الرحمن ابن جبر في صحيح البخاري: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وأن من أتى إلى المسجد ماشيا مع استطاعته لذلك هذا أفضل. من غدا إلى المسجد أو راح أدى الله له نزول الجنة كلما غدا أو راح، كانت خطواته. إذا تطهر أحدكم في بيته فأتى المسجد لا يرد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لن يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. الحديث وفيه دليل على إقامة مساجد الخير والهدى وإهدار مساجد الضرار. فهذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أثنى الله عليه في كتابه، ومسجد الضرار أسس على الخنا من أول يوم ذم الله أهله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين. قال عن ذلك لا تقم فيه أبدا. قال عن أصحابه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يلحفنا إن أردنا إلا الحسنى الله يشهد إنهم لكاذبون. فذمهم ونهى عن الصلاة في مسجدهم، وأمر بالسلام الصلاة في مسجد الهدى، مسجد التقوى الذي أسس التقوى من أول يوم. ويدل هذا أن المنافقين يتخذون المساجد مضارة للدين، فليس كل من عمر مساجد الله يكون مستقيما، إنما من عمرها عمارة صحيحة هنيئا له، وأما من بناها مجرد بناء وهو يهدمها ويهدم ما تتضمنه من العبادة والطاعة والإخلاص لله هذا من هدامها وخرابها. قال رحمه الله: ولو سافر من بلد إلى بلد مثل إن سافر إلى دمشق مصر لأجل مسجدها، أو بالعكس، أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم تكن هذه مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ولو نظر ذلك لم يفي بنذر باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد المساجد، وقاله ابن مسلم من أصحاب مالك في مسجد قباء خاصة. لكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء، لو أنه شد الرحل إلى مسجد قباء قال له هذا خطأ. كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، كل سبت يصلي فيه ركعتين. وقال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة، رواه الترمذي وابن أبي شيبة، إلا أنه بهذا اللفظ فيه ما فيه. قال سعد بن أبي وقاص وابن عمر صلاة فيه كعمرة، ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس فيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعية ما يتعلق بالنذر. هذا في مجموع الفتاوى 27 333. إلى هنا وفقكم الله.